بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في كتاب النكاح من كتاب الروضة البهية في شرح اللمحة الدمشقية. أولا، ما معنى النكاح في اللغة وفي الإصطلاح شرعا؟ النكاح لغة بمعنى الوطء كما عليه المشهور بين أهل اللغة، وقد يستعمل بمعنى العقد، يعني عقد الزواج. وفي الشرع يستعمل بمعنى العقد، مثل نقول كتاب البيع، كتاب النكاح، ويطلق على العقد على لسان الفقهاء، ويراد به ماذا؟ كتاب النكاح، ويراد به ماذا؟ العقد، يراد به العقد. نعم. قال المصنف: وفيه فصول، يعني في كتاب النكاح فصول. الفصل الأول في المقدمات، يعني مقدمات النكاح. النكاح مستحب مؤكد. معنى المستحب يعني أمر محبوب عند المولى وفي حد نفسه، ودل على استحبابه ومحبوبيته الكتاب والسنة لمن يمكنه فعله، يعني لمن قادر ومتمكن من أن يأتي بالنكاح. لمن يمكنه فعله، يعني لمن كان متمكنا وقادر على النكاح، ولا يخاف بتركه الوقوع في محرم، يعني ولا يحصل عنده خوف أنه لو ترك النكاح فإنه سوف يقع في أمر محرم، مثل الزنا أو النظر المحرم أو الاستمناء. نعم. وإلا، يعني لو كان المكلف يخاف، أحسنتم، لو ترك النكاح من الوقوع في الحرام وجب، فهذا شيء يدل على أن النكاح في نفسه هو أمر مستحب محبوب عند المولى، ولكن للشخص المتمكن من النكاح والذي لو ترك النكاح لا يقع في أمر محرم كالزنا والنظر المحرم وما شابه ذلك. وأما الشخص اللي لو ترك النكاح لو وقع فعل المحرم، هذا يصبح عليه واجب أن يتزوج. ما هو السبب؟ لأن النكاح راح يصبح مقدمة لدرئه ودفعه عن ارتكاب المحرم، والمقدمة تجب لوجوب ذيها، فيصبح الزواج عليه محرم لأنه واجب عليه ترك المحرم، فيصبح الزواج عليه واجب بالمقدمة، يجب عليه الزواج بالمقدمة لدرء ودفع الحرام عنه، لأن المقدمة تجب لوجوب ذيها. نعم. قال الله تعالى، الآن المصنف راح يذكر استدلال على استحبابية النكاح، منها قوله تعالى: فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فانكحوا ما طاب لكم، يعني ما اخترتم وما طاب لكم من النساء، سواء كان اثنان أو ثلاث أو أربع. وهذا شيء الترغيب في فعل النكاح يدل على مرغوبيته ومحبوبيته، فهذا يدل على أنه محبوب عند الشارع. ومنه أيضا قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا، هذا أمر، الأمر في العادة يفيد الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه يحمل على الاستحباب. وبالسيرة الخارجية معروف عندنا أنه النكاح ليس أمر واجب، فهذا وأنكحوا يعني أمر، أمر يفيد الاستحباب، أقل مراتب الاستحباب مستفادة من الأمر. يعني الآية، ما هو وجه الاستدلال بالآية على محبوبية واستحباب النكاح؟ إن الآية أمرت أولياء الأمور وغيرهم بأن ينكحوا الأيامى، الأيامى يعني من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، الرجل الغير متزوج يسمى أيمى، والمرأة الغير متزوجة تسمى أيمى، يعني عزاب، عزاب ليس لهم أزواج من الأحرار سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وأمرت ثم بعد ذلك بنكاح الصالحين من عبادكم، يعني من العبيد والإماء، سابقا كان موجود أن الإنسان يملك العبد والأمة. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني لا تترك النكاح مخافة العيلة وخوف الفقر، فإن الله يغني من كان صاحب زوجة وعيال. نعم. قال: وأقل مراتب الأمر الاستحباب، يعني الآية من أمرت بالنكاح ورغبت به ليس ذلك إلا لفضله وعظيم مقامه ورشحانه في حد نفسه. وأقل مراتب الأمر الاستحباب. يقصد بالأمر قوله وأنكحوا، هذا مو أمر؟ إحنا عندنا الأمر بالأصل يدل على الوجوب، إلا إذا دل دليل من السيرة أو الروايات أو الأخبار إنه يحمل على الاستحباب. والسيرة الخارجية دلت على أن النكاح ماذا؟ ليس واجب، لأنه لو كان واجب لشاع واشتهر وذاع. بس معروف عندنا بالخارج أن النكاح ليس بواجب من الواجبات، لكن والآية أمرت به ورغبت به، فهذا شيء يدل على الاستحباب. فيقولون أقل مراتب الأمر إفادة الاستحباب والمحبوبية، وأما أكثر مراتب الأمر فيفيد الوجوب والإلزام. هذا الاستدلال على محبوبية واستحباب النكاح من الكتاب. الآن من السنة، قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من رغب عن سنتي فليس مني، يعني النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والسنة النبي أي طريقته وما عهد عنه، واللي يرغب من رغب عن سنتي يعني من ترك النكاح وليس له رجاء فيه أو طمع فيه فهذا ليس مني، وإن من سنتي النكاح. نعم، وهذا أيضا الحديث يدل على محبوبية الزواج والنكاح في حد نفسه، وفضله مشهور، يعني فضل النكاح مشهور ومعروف بين المسلمين، يعني بين علماء المسلمين من الإمامية والعامة، محقق يعني في شرعهم، محقق يعني ثابت في شرعهم، حتى إن المتزوج يحرز نصف دينه، كما ورد عندنا في الحديث الذي رواه الشيخ الكنيني في الكافي، مع حتى إن المتزوج يعني الشخص الذي يتزوج يحرز يعني يثبت ويحصل على نصف دينه. نصف دينه هذا من جهة الفروع، يعني من جهة الواجبات والمحرمات، لأن يعني الشخص إذا حصل على النكاح هذا منه يوجب فعل كثير من الأمور الواجبة، ويوجب أيضا يترك كثير من الأمور المحرمة. فإذا النكاح حصل له نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. رواه يعني الشيخ الكليني في الكافي، كتاب الكافي من كتب الأحاديثية الروائية، بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. من تزوج أحرز يعني حاز ونال نصف دينه، نصف أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا نصف الدين، نصف فروع الدين، فليتق الله في النصف الآخر. وفي حديث آخر فليتق الله في الباقي، أحسنتم. وروي ثلثا دينه، ورد عندنا في كتاب مستدرك الوسائل للشيخ النوري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه، يا ويله عصم مني ثلثي دينه، فليتق الله العبد في الثلث الباقي. يعني حديث مروى عن النبي ما من شاب تزوج في حداثة سنه، يعني في أول سنه وبلوغه، عج الشيطان، عج يعني رفع صوته وصاح يا ويله، يعني يا ويلاه، والويل هو الدعاء بالثبور والعقاب والعذاب على نفسه، عصم مني ثلثي دينه، يعني استطاع أن يعصم نفسه بثلثي دينه. نعم، فليتق الله العبد كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الثلث الباقي، لأن الدين راح يصير ثلاثة أثلاث، هو حصل وأحرز ثلثين، بقى عليه ماذا؟ يتقي في الثلث الأخير، وهو من أعظم الفوائد في الإسلام، وهو أي النكاح من أعظم الفوائد في الإسلام. يعني ما من فائدة يحصل عليها المسلم عظيمة مثل فائدة النكاح والزواج. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق أهل البيت عليهم السلام إنه قال، هذا الحديث النبوي مروي في كتاب الوسائل، هذا الحديث مروي في كتاب وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة برواية عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا معنى بطريق أهل البيت، يعني الحديث أحيانا الأحاديث مروية عن أهل البيت، يعني الإمام الصادق يروي عن آبائه عن النبي نعم، هذا معنى مروي بطريق أهل البيت عليهم السلام، إنه قال: ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. يعني ما استفاد، يعني ما دخلت فائدة عند المرء المسلم فائدة بعد الإسلام، لأن الدخول بالإسلام أعظم فائدة، ما بعد الإسلام الحصول على الزوجة أفضل من زوجة مسلمة، امرأة مسلمة تسره إذا نظر إليها يعني بالابتسامة، وتطيعه إذا أمرها يعني إذا طلب شيء منها امتثلت له، وتحفظه إذا غاب عنها يعني إذا سافر تحفظه في نفسها، يعني تحفظ شرفه وعرضه في نفسها، وتحفظ ماله لا تضيعه لا تسرفه. نعم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم، هاي الرواية يرويها بريد بن معاوية أو بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. يعني هذا الحديث مروى عن النبي عن الله، يعبرون عنه أحيانا بالحديث القدسي، الله عز وجل يقول: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة ماذا أعطيه؟ قلبا خاشعا، يعني يخاف من الله عز وجل، ولسانا ذاكرا لا ينتهي عن ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده، وجسدا على البلاء صابرا يعني نعطي قوة الصبر وأجر الصبر على البلاء بعد، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها، يعني إذا نظر إليها يكون موضع ابتسامة له، موضع فرح له، وتحفظه إذا غاب عنها، من يسافر تحفظها في نفسها يعني تحفظ عرضه، وتحفظ ماله. نعم، قال: وليتخير البكر. الآن راح نبدأ نذكر مستحبات النكاح. من الأمور المحبوبة في النكاح أن الشخص الذي يريد أن يتزوج يتخير البكر، يعني يختار الفتاة البكر العذراء التي لم تتزوج سابقا ولم تطع، تسمى بالبكر، لأن النساء قسمين بكر وثيب. البكر يعني لم تتزوج سابقا ولم يطعها أحدا، والثيب هي المرأة المتزوجة سابقا اللي حصل وطء سابقا عليها. إذا أردت أن تتزوج اختار فتاة عذراء بكرا، ودل على استحباب ذلك الحديث النبوي، قال النبي صلى الله عليه وآله: تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيئا أفواها وأنشفه أرحاما وأدر شيئا أخلافا وأفتح شيئا أرحاما. تزوجوا، هذا أمر يفيد الاستحباب والمحبوبية. الإبكار يعني النساء والفتيات العذراء اللاتان لم يتزوجن سابقا ولم يطعن، فإنهن، شنو السبب؟ يعني شنو فائدة محبوبية الزواج بالبكر؟ النبي يوضحها: فإنهن أطيب شيئا أفواها. قيل المراد بطيب الفم يعني عذوبة ريقها، وهذا التعبير مجازي عن حسن كلامها، حسن كلامها طيبة الفم. يعني شنو معنى أطيب شيئا أفواها؟ يعني ريقها عذب، حسنة الكلام، وهذا تعبير مجازي عن قلة بذاءة وفحش كلامها مع زوجها. المرأة البكر ما من زوجة سابقا وما عندها خلافات ويا أزواج آخرين حتى تكون بذيئة اللسان، صاحبة فحش الكلام، ما عندها هذا الشيء، لأن هاي أول مرة تتزوج. فيقولون أطيب شيئا أفواها، يعني فاهها طيب، لأن ما متعلم على السب أو الشتم أو الفحش أو البذاءة، لأن أول مرة تتزوج، بخلاف غيرها غير الأبكار قد لا تكون صاحبته عفيفة في كلامها، لأن يحتمل سابقا أنها طلقت بسبب خلاف مع زوجها، واللي تطلق بخلاف مع زوجها لعله حصلت منها بذاءة لسان أو سب أو شتم، ولعله تعيده مع زوجها الثاني. فلهذا يقولون هي عفيفة من حيث التكلم، هذا معنى أطيب شيئا أفوان. وأنشفه أرحاما، المرأة البكر رحمها ناشف يعني خالي، هذا كناية عن طهارة الرحم من ماء الغير، لأن المرأة البكر سابقا هي لم يدخل بها شخص آخر ولم يسكب ماءه فيها، فإذا هي كناية عن طهارة الرحم من ماء الغير، رحمها ناشف يعني ليس فيه ماء غيره. وأدر شيئا أخلافا، أدر يعني أكثر، أخلافا يعني أكثر در للبن في ضرعهن بخلاف غيرهن. المرأة البكر عندما يتكون لبن في ثديها هي أكثر ما تدره، يقولون درة الشاة لبنها يعني كثر لبن ضرعها، والمرأة البكر يكثر لبن ثديها، وهذا ينفع وين؟ في إرضاع أولادها، بخلاف غيرها مثل الثيب قليلة اللبن لأن كثر منها الرضاع فيقل لبنها. وأدر شيئا أخلافا يعني أكثر لبنا في ضرعهن بخلاف غيرهن. وأفتح شيئا أرحاما، أفتح شيئا أرحاما هاي كناية عن كثرة ولادتهن، يعني رحمها لا مستعد لأن يولد ولادات متعددة، مو مثل المرأة الثيب اللي عندها ولادات سابقة تكون أقل يعني قدرتها بالإنجاب أضعف. أما البكر أفتح شيء أرحاما يعني كناية عن كثرة ولادتهن لأنها تكون مستعدة للحمل والولادة. بعد يستحب أن تكون العفيفة عن الزنا، العفة بمعنى الكف عما يحل يعني ترك ما لا يحل. المرأة العفيفة يعني اللي تترك الزنا وتترك كل الأمور التي لا تحل، وهي فضيلة تثبت للإنسان الشخص اللي يمتنع عن اللذات الجسدية الغير مشروعة. فيقولون عفيفة يعني طاهرة الجسد تاركة للشهوات المحرمة منها الزنا. المرأة لابد تختار، أنت إذا ردت أن تتزوج تختار امرأة عفيفة يعني بعيدة عن الزنا. الولود أي من شأنها ذلك، الولود يعني كثيرة الولد، يعني شو كثيرة الولد؟ يعني من شأن هذه المرأة أن تكون كثيرة الولد لا فعلا، يعني مو نريدها متزوجة سابقا نعيدها أولاد فعلا، لا ليس هذا المعنى. الولود يعني من شأنها أن تكون في المستقبل كثيرة الولادة وكثيرة إنجاب علما للأولاد يعبرون عنها شأنا لا فعلا. الشأنية يعني القدرة، يعني من شأنيتها من قدرتها تكون كثيرة الولادة يسموها الولود. لهذا المصنف قال أي من شأنها ذلك، يعني من شأن المرأة أن تلد كثيرا لا فعلا، يعني ليس كونها صاحبة ولد كثير فعلا سابقا، لأن إحنا قلنا لازم تختارها أنت ماذا؟ بكر، والبكر ما عندها أولاد سابقين. نعم، فمعنى الولود يعني من شأنها أن تولد أولاد كثيرين بالمستقبل بأن لا تكون يائسة. من المرأة اللي عندها قدرة وقابلية على كثرة الولد التي ليست يائس، واليائس هي المرأة التي يأست من رؤية دم المحيض، مثل المرأة اللي تكمل 60 سنة في القرشية أو تكمل 50 سنة في غير القرشية، هاي المرأة بالغسن اليأس يعني بعد يأست من رؤية المحيض، واللي تيأس من رؤية المحيض بعد لا يحصل عندها حمل وإنجاب وولادة. فلا تكون يائسة ولا صغيرة، الصغيرة يعني التي لم تبلغ 9 سنين قمرية، لأن هاي ما عندها قدرة على الحمل والولادة والإنجاب، لا زالت صغيرة. ولا عقيما، المرأة العقيم هي المرأة التي لا تلد، يعني لا تتزوج امرأة عقيمة، لأن الروايات نهت عن ذلك، بل عندنا بعض الروايات التي تذكر أن البساط المفروش في الدهر الذي ينتفع به أهله خير من المرأة العقيم، يعني هذا البساط اللي تفرشه بالبيت مو تنتفع به هو خير من هاي المرأة العقيم لأن لا تنجب لك أولادا. فلذلك استفادوا الفقهاء أنه لا تختار المرأة العقيمة التي لا تلد، لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطا على باب الجنة فيقول الله عز وجل ادخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبواه قبلي فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة ائتوني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول هذا بفضل رحمتي لك. إذن الحديث يقول تزوجوا بكرا. شنو يعني بكرا؟ يعني فتاة العذراء لم يسبق أن تزوجت. ولودا يعني من شأنها أن تكون كثيرة الولد. ولا تتزوجوا الحسناء، المرأة التي يحسن وجهها وجميلة من حيث المظهر الخارجي لكنها عاقر يعني لا تلد. فإن لماذا؟ لأن النبي الأعظم يقول فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. يوم القيامة أباهي يعني أفتخر بكم، المباهى يعني الافتخار، أفتخر بأمتي بكثرة عددها.
نعم. شنو الفرق بين العقيمة والعاقرة؟
هو نفس العقيم هو العاقر، أي هو نفس المعنى يعني لا تلد، يعني لا تلد. بس التعبير مرات أكو ألفاظ عندنا متعددة لمعنى واحد، هي هاي ألفاظ متعددة لمعنى واحد. العاقر مثل العقيم يعني التي لا تلد، اللي ما عندها قدرة على الإنجاب. فإني أباهي يعني إني أفتخر بكم الأمم، يعني يوم القيامة أفتخر بكثرة عدد أمتي. والأمة شو وقت يكثر عددها؟ إذا كثرت الولادة فيها. نعم. حتى بالسقط، والسقط يعني حتى بالولد الذي يسقط من بطن أمه ميتا ولا يعيش، حتى هذا محسوب عددا، هم أفتخر به لأن السقط هم ينحشر يوم القيامة فيكثر عدد أمة الإسلام. ويظل محبنطا قيل هو الشخص الذي يمشي ممتلئ البطن بطيء السير في اللغة، وقيل المراد به هو الشخص الممتنع، يعني السقط يطلب الله منه دخول الجنة وهو يمتنع لا يدخل، أو يمشي بطيئا ولا يرضى بدخول الجنة. ما هو السبب؟ فيقول الله عز وجل ادخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبواي قبلي. يعني السقط إلى فضيلة جعلها الله له إنه يشفع لأبوي، يقول أنا لا أدخل الجنة حتى يدخل أبواي يعني أبي وأمي معي قبلي. فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة ائتني بأبوي، يعني احضر لي أبو أم خيدخلون معاه، فيأمر بهما الجنة، فيأمر بالأب والأم أن يدخلون الجنة ويدخل هو معهم، فيقول هذا بفضل رحمتي لك، يعني دخول أبويك للجنة بفضل وزيادة وإنعام مني عليك ورحمتي لك. نعم. يستحب أيضا إذا أراد الشخص أن يتزوج أن يختار المرأة كريمة الأصل. الكريمة الأصل بمعنى أن يكون أبواها صالحين، يعني لابد أن يكون أبواء المرأة المراد التزويج منها يعني أبوها وأمها صالحين، يعني ليس من أهل الشقاء، مؤمنين، يعني ليس من الفسقة. الصالح المؤمن يعني ليس الفاسق ماذا؟ مثلا ليس الفاسق الشقي أو غير الصالح. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم. انكحوا يعني تزوجوا واختاروا الكفؤ. الكفؤ هو المساوي، يعني أنت كريم الأصل، عندك حسب، عندك نسب، أبوك معروف، لابد من تختار امرأة أيضا عندها حسب ونسب وأبوها معروف، مثل ما أنت معروف بالصلح بس منك صالح أمين مؤمن، هم اختار امرأة صالحة ليست فاسقة أو ليست من منبت سوء وأبوها إنسان فاسق. اختار المرأة التي أبواها صالحين مؤمنين. انكحوا الأكفاء يعني أخذوا المساوين لكم من حيث الصلاح والإيمان، وانكحوا فيهم يعني اختاروا منهم وتزوجوا فيهم، واختاروا لنطفكم. هذا اختاروا لنطفكم كناية على أن زواجك هو ماذا؟ لوضع نطفتك، يعني لاختيار ولدك. اختار امرأة تضع فيها نطفتك ويكون منها ولدك، لا تختار. واختار منه المرأة اللي هي من منبت صالح، أبواها مؤمنين، مربيها تربية صالحة مؤمنة، هاي تنفعك. هسه لعل البعض يقول يعني ما ذنب المرأة إذا كان أبواها فاسقين؟ الجواب إحنا كلامنا مو بظلم المرأة، إحنا كلامنا بتربية المرأة. مو هاي المرأة إذا كان أبواها صالحين مؤمنين تربيتها تكون صالحة مؤمنة، وإن لم يكن عادة، هذا عادة، وإن لم يكن دائما. وبخلاف المرأة اللي أبواها فاسقين أو غير مؤمنين مثل أصحاب اعتقادات باطلة، هاي لعل تربيتها تكون ماذا؟ ليس صالحة. فهذا وجه الاستحباب، ولا يقتصر على الجمال أو الثروة. يعني لا يقتصر المتزوج إذا أراد أن يتزوج في تزويج المرأة على جمال المرأة، يعني حسنها وشكلها الظاهري، أو الثروة يعني ثروة البال يريد يحصل من عندها لأنها غنية، من دون مراعاة الأصل والعفة، يعني من دون أن يراعي كونها هل هي كريمة الأصل أم لا، هل هي عفيفة متنزهة عن المحرمات وتاركة للشهوات المحرمة أم لا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. إياكم وخضراء الدمن. شنو معنى خضراء الدمن؟ الخضراء ما ينبت من حسن العشب وخضرته. الأحيان نلاحظ النباتات من تنمو شو يكون لونها؟ أخضر، هذا حسن المظهر. الأعشاب الخضراء حسنت المظهر، لكن إذا وجدت هاي الأعشاب والنباتات الخضراء الحسنت المظهر نابتة في دمن، الدمن تكرمون يعني المزبلة أو القمامة، فأنت تباوع للنبات حسن، لكن وين من نابت؟ في القمامة، هذا سوء الباطن. فرسول الله يشبه المرأة بمن؟ اللي تجمع الحسن والسوء، حسنها في جمالها وحسن نظرها كحسن العشب والنبات الأخضر النابت في الدمن أي المزبلة، فإنه يجمع بين حسن الظاهر وقبح الباطن. وإن القمامة شيء سيء، مثلا كريه المظهر والشم والرائحة. فيقول هاي المرأة تجمع بين حسن الظاهر ومنبت السوء، فكأنها مثل العشب والنبات الأخضر، حسن المنظر لكنه نابت في القمامة. فيقول: المرأة الحسناء الجميلة في منبت السوء. المنبت السوء يعني نبتت وانولدت من أبوين غير صالحين، فاسقين، غير مؤمنين، غير مؤمنين. نعم، كما لو كانوا ماذا؟ أصحاب اعتقادات باطلة، فهذا أصل رديء لأنبي الضرر والفساد من حيث التربية منهما. لعل هاي البنت اللي أنت اختاريتها منبتها سوء، تربيتها فاسدة، فيها ضرر عليك. فلهذا يقول: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء يعني الجميلة في منبت السوء، يعني من أبوين غير كريمين، غير صالحين، غير مؤمنين. نعم. وعن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال. إذا شخص كان همه يريد يتزوج هاي المرأة بس ما يسأل عن دينها، عفافها، عفتها، أنه كريمة الأصل والحسب والنسب، أبوها صالحين مؤمنين، ما يسأل، المهم همه إنه حسنة الوجه وكثيرة الثروة والمال حتى يستلذ بجمالها ويأخذ ثروتها ومالها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها يعني لحسن مظهرها أو لمالها، يريد يأخذ ثروتها، وكل إلى ذلك. وكل يعني ترك وفوض إلى ذلك، يعني الله يرفع توفيقه عنه ويتركه لذلك، يتركه لذلك، يرفع توفيقه عنه. وكل إلى ذلك يعني ترك وفوض إلى ما اختاره. وإذا تزوجها لدينها، يعني من اختار المرأة لأنها مؤمنة تقية، لأنها صاحبة إيمان، لدينها، لعفتها، مثلا رزقه الله الجمال والمال، يعني رزقه الله جمالها بالاستلذاذ منه ورزقه مالها. نعم. ويستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة صلاة ركعتين والاستخارة. من الأمور المستحبة المحبوبة إن الشخص إذا أراد أن يتزوج قبل أن يعين امرأة خاصة، يعني قبل أن يختارها، أن يصلي ركعتين لله عز وجل ويستخير الله، والاستخارة بمعنى أن يطلب من الله تعالى الخير له في ذلك، يعني يطلب من الله أن يختار له الخير في المرأة التي يريد أن يتزوجها، والدعاء بالخيرة، يعني والدعاء بعدهما بالخيرة، وأن يدعو الله بعد صلاة الركعتين وطلب الاستخارة بالخيرة. الخيرة يعني الدعاء بالخير الكثير، يعني يدعو الله كثيرا أن يوفقه ويرزقه امرأة صالحة لكي يتزوج بها. والاستخارة كما قلنا أن يطلب من الله تعالى أن يختار له الخير، وأن يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، يعني أنا عزمت على اختيار الزواج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، فقدر لي يعني اجعل من نصيبي وقدري أن ترزقني امرأة عفيفة الفرج، يعني محفوظة بعيدة عن الزنا أو الشهوات المحرمة، وأحفظهن لي في نفسها، يعني إذا غبت تحفظني في نفسها، يعني ما ترتكب الزنا والعياذ بالله، تحافظ على شرفي وعفتي وعرضي، نعم، ومالي، يعني تحافظ على مالي، لا تبذره، لا تسرقه، لا تسرفه، لا تعطيه من غير إذني، وأوسعهن رزقا، لأنه قيل إن المرأة هي باب من أبواب الرزق للإنسان، يعني هي رزق للزوج، وإذا دخلت في بيته أوسعت عليه رزقه، والله يرزقه ببركتها، وأعظمهن بركة، يعني أكثرهن بركة وأكثر، وإن ما للمال وزيادة له، وقدر لي ولدا طيبا، يعني اجعل من قدري وتوفيقي أن ترزقني منها ولد، هذا الولد طيبا، يعني ليس خبيثا، تجعله خلفا صالحا في حياتي، خلفا يعني تخلفه بعدي، يخلفني في حياتي، إنه يساعدني، مطيع لي، يحفظ مالي، بعد وبعد موتي، بعد موتي كيف يكون خلفا صالحا له؟ يدعو له ويستغفر له، أو غيره من الدعاء، أو يقرأ أي شيء من الأدعية الأخرى اللي يطلب الخير فيها من الله، وركعتي الحاجة، يصلي ركعتي حاجة لله عز وجل طلبا لحصول تسهيل أمر الزواج، لأنها من مهام الحوائج. في بعض النسخ موجود لأنها يعني مسألة الزواج من أهم الحوائج، يعني من الأمور المهمة في حاجات الشخص. الإنسان من أهم الأشياء بحياته أن يختار زوجة صالحة، لأن راح تبقى معه طول العمر، نعم، فهذا شيء مهم بحياته، يكون من أول زواج يتوفق في ذلك، مو يتزوج امرأة ثم بعد ذلك لا يتوافق معها، نعم. وفي بعض النسخ الأخرى لأنه يعني الزواج، لأن الزواج من مهام الحوائج، يعني من الأمور المهمة في حاجة الشخص. والدعاء بعدهما، يعني يكون يدعو الله بعد الركعتين بالمأثور. المأثور هي الأدعية التي أثرت وورثت عن النبي أو أهل البيت عليهم السلام، يسموه المأثور، ما أثر يعني ما وصل إلينا من أحاديثهم، أو بما سنح يعني بما تيسر وأتيح وسهل له، ما يقولون سنحت الفرصة، يعني بما تيسر له، يقرأ أي دعاء متيسر له يسأل الله فيه أن يرزقه زوجة صالحة مؤمنة، نعم. والإشهاد على العقد من الأمور المستحبة عندنا نحن الإمامية، إيقاع العقد بحضور شاهدين عدلين، وتسمى بالبينة، هذا في النكاح الدائم، وهو ليس شرط في صحة العقد، يعني لو شخص أراد أن يتزوج وما أحضر شاهدين عدلين، رجلين ذكرين عدول معروفون بأداء الواجبات وترك المحرمات، يشهدون على عقد زواجه، زواجه صحيح على رأينا الإمامية تبعا لنصوص أهل البيت عليهم السلام. الشهود عند الزواج اللي هي البينة ليس شرطا في صحة العقد، نعم هو أمر مستحب محبوب، لماذا؟ لدفع الخلاف والمنازعة في المستقبل، لعله المرأة تنكر إنه هذا زوج لي، فبالمستقبل منه عندنا شهود يشهدون إنها هي زوجة لهذا الرجل، فهذا فائدة الإشهاد ومحبوبيته. لهذا ورد عندنا في الروايات عن أهل البيت أن شخص يسأل الإمام إني تزوجت من دون بينة، يقول له الإمام فلا بأس. هذا بخلاف رأي أهل العامة. أهل العامة عندهم شرط في صحة عقد النكاح حضور البينة، شاهدين عدلين يشهدون على العقد، وإذا لم تحضر الشهود فالعقد باطل. أهل العامة أهل الجمهور يعني عندهم هذا الرأي. نعم، لكن إحنا عندنا لا، وعندهم في الطلاق لا يشترط حضور شاهدين عدلين. لهذا في بعض مناظرات الأئمة عليهم السلام، مثل مناظرة المنسوبة للإمام الرضا عليه السلام، يتناظر ويا أحد الأشخاص من أهل العامة يقول له أنتم لم توجبوا الشهادة فيما أوجبها الله، لأن الشهادة وين تحضر؟ بالطلاق. وأنت تقولون الشهادة بالطلاق مو واجبة، وأوجبتموه فيما لم يوجبه، وأوجبتم حضور الشهادة والبينة في الزواج وهو ليس بواجب. الإمام الرضا عليه السلام يعترض عليه. إذن الإشهاد من الأمور المستحبة على العقد وليس شرطا في صحته، بخلاف رأي جماعة من العلماء حيث عدوه شرطا في الصحة. بعد عدة من المستحبات والإعلان إذا كان دائما. يستحب أن العقد مالك مال الزواج يكون ماذا؟ معلن، ليس سرا. إذا كان النكاح نكاح دائم، نعم النكاح المنقطع لا بأس يكون مستور، لأن هذا لمورد حاجة. لكن مستحب عندنا أن يكون الإعلان سرا، لأن وردت بعض الأحاديث نقلوها أهل العامة يستفاد منها أن النبي ينهى عن السرية، ويحبب بالإعلان ولو بالاحتفال أو بمن أو بالاحتفال أو الزفاف بهذا النكاح الدائم. أيضا من المستحبات والخطبة أمام العقد. الخطبة بضم الخاء هي حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، والوصية بتقوى الله والدعاء للزوجين. يعني يستحب للزوج قبل ما يجري العقد يخطب، أو شخص يخطب له خطبة يذكر الله ويمجده ويحمده، وماذا يذكر؟ الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويذكر الصلاة على محمد وآله، أوصيكم بتقوى الله، ويدعو للزوجين أنه يتم أمرهما على أحسن حال، ويجمع ويؤلف بينهما على المحبة، ويجعل رابطة مجلسهم على الألفة والمحبة. هذا مستحب عندنا، هذا يسموها الخطبة. الخطبة بضم الخاء أمام العقد، يعني قبل لا يسوي العقد ماذا يفعل؟ يقدم الخطبة للتأسي. التأسي يعني اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وخطبهم في ذلك منقولة ومشهورة. عندنا أحاديث كثيرة تنقل أنه الأئمة كانوا يقرؤون الخطبة قبل العقد، أمر محبوب. وأقلها الحمد لله، يعني إذا شخص يريد أقل الكلام في الخطبة ماذا يقول؟ الحمد لله رب العالمين، أو يقول والصلاة على محمد وآله الطاهرين. أما إيقاعه لينا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.